السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبابي في الله، قضية مهمة بدأتها مع حضراتكم في الحلقة السابقة في الأسبوع الماضي، وهي قضية الساعة. والحقيقة هي قضية كل ساعة دائما ينبغي علينا أن نفكر كيف نثبت على عبادة الله وكيف نثبت على طاعة الله عز وجل. قضية الثبات أخطر قضية يعيشها المسلم في حياته، لأن كثير من الناس يتأرجح ويتذبذب ويتلون ولا يستطيع أن يثبت على الإيمان. اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية في مقدمة عن أهمية وقيمة الثبات، وإن من أهم قضايا أو من أهم فوائد الثبات على طاعة الله عز وجل معونة الله عز وجل عند الموت. ومعونة الله تبارك وتعالى عند الموت تتضح في الملائكة الذين هم مكلفون بأن يبشروا أهل الثبات وأهل الاستقامة وهم على فراش الموت بالأمن وعدم الخوف والبشارة بالجنة. فترى الميت على فراش الموت وهو في السكرات، حينما يأتي الملائكة أو حينما تأتي الملائكة لتبشره بهذه البشارة العظيمة جدا، تراه على فراش الموت يتبسم ويضحك ويسعد. وتحدثت في عوامل من عوامل الثبات، ذكرت التعلق بالله عز وجل من خلال تحصيل محبة الله تبارك وتعالى، وده يعني حاجة كده باختصار في عجالة، وممكن إن شاء الله التفصيل بعدين. المهم أن يحصل العبد محبة الله، فإذا أحب القلب الله جل جلاله وتعلق القلب بالله، الإنسان من حب ربنا هيهتم بعبادته وهيهتم بطاعته لله تبارك وتعالى، ويثبت على الإيمان ويستحي أن يعصي ربه تبارك وتعالى. يبقى تعلق القلب بالله عز وجل. اثنين، تعلق القلب بكتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا ده برضو من الموضوعات المهمة اللي سأوليها عناية خاصة جدا جدا فيما يستقبل من حلقات بإذن الله تبارك وتعالى، اللي هو إزاي نحب القرآن وإزاي نصلح علاقتنا بكتاب الله تبارك وتعالى. وده موضوع الحقيقة موضوع في غاية الأهمية وفي غاية الحيوية بإذن الله عز وجل، كلام عملي أيضا. الأمر الثالث اللي اتكلمت فيه مع حضراتكم هو ذكر الله عز وجل، وبينت إن الإنسان لما يكون كثير ودائم الذكر لله تبارك وتعالى بيتحصل من ذلك الثبات من خلال نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى هي تهوين الطاعة، إن الطاعة تبقى شيء هين وشيء سهل على الإنسان، وإن الإنسان يعان على الطاعة من خلال الذكر. والعمدة في ذلك حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي. حاسس إن الأعمال الإيمانية كتيرة جدا جدا، وحاسس إن تايه ومش عارف أتصرف إزاي ومش عارف أعمل إيه ومش عارف يعني لزحمة الأعمال ولضيق الوقت أقدم إيه وأعمل إيه. فبيقول له رسول الله: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتثبت به. فقال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأنا عايز يعني أؤكد على المعنى المهم ده، كلمة لا يزال لسانك، لا يزال دلالة على الاستمرار، رطبا من ذكر الله. يعني إيه؟ انت وانت بتتكلم الريق يجري في فمك بسبب الكلام، يعني فعل الكلام بيجري الريق، وفعل الكلام بيجري رطوبة في اللسان أو في الفم. فالرطوبة دي، رطوبة اللسان لها أسباب، محركات كلام كتير. طيب اجعل كلامك كله بقى ذكر لله عز وجل. انت لما تعود لسانك الذكر ورطوبة لسانك تكون بسبب ذكر الله تبارك وتعالى، ستعان على كثير من الطاعات. يبقى الذكر فايدته ان يعان العبد على طاعة الله. الفايدة الثانية للذكر فيما يتعلق بقضية الثبات بصفة خاصة، الحصانة من الشيطان، حصانة من الشيطان. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر الشاهد فقط، انه قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن العبد أحصن، يعني أحصن يعني أشد حصانة، أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان ذاكرا لله تعالى. يبقى أشد حالات الحصانة إذا كان هذا اللسان ذاكر لله تبارك وتعالى، يحصن العبد من الشيطان. لأن الشيطان لا يريد لك أن تذكر ربك، ولا يريد لك أن تقترب إلى الله عز وجل. الشيطان يتغاظ جدا جدا لما تعمل طاعة، لسيما قرأت القرآن، لسيما السجود لله عز وجل، الطاعات عموما. وعايز أقول بصفة خاصة القرآن. القرآن يعني إحنا ما وردش في القرآن أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند فعل شيء إلا عند قراءة القرآن. يقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولم يقل فإذا صليت، أو فإذا حججت، أو فإذا تصدقت، إنما قراءة القرآن. وده إن دل على شيء، إنما يدل إن الشيطان بيطغى جدا جدا لما تقرأ القرآن. وغيظ الشيطان ده انعكاس لإيه؟ انعكاس إن أكتر حاجة هتتسبب في هدايتك وثبتك على الهداية وثبتك على الاستقامة القرآن الكريم. القرآن الكريم بينمي مقام الحب، حب ربنا. القرآن الكريم بيزيد في الحسنات ويزيد في رصيدك عند الله عز وجل. عشان كده الشيطان يتغاظ جدا جدا من ذكرك لله من خلال القرآن الكريم. يبقى دي ثلاث حاجات قلتها لحضراتكم في الحلقة السابقة، وبقيت أشياء. من أهم هذه الأشياء يا أحبابي وأخطرها على الإطلاق الصحبة. الصحبة، الصحبة دي حاجة يعني أخطر ما يكون. يعني أنا بقول الكلام ده لكل من أراد، يعني تأثيرها في كل المجالات على فكرة. عايز تحب ربنا، صاحب اللي يحب ربنا ستعان على حب الله عز وجل. عايز تستقيم على الطاعة، صاحب أهل الطاعة وأهل الاستقامة، صاحب اللي ما التقيتوش إلا على طاعة الله عز وجل. عايز تحافظ على ابنك وبنتك إن هم يستمروا في طاعة الله عز وجل، راقب وفتش ونقب عن صحبتهم. يعني عينيك كده في وسط راسك، وعينيك يا كل أم في وسط راسك، مين صحبة بناتك، مين صحبة أبنائك يا أخي في الله. دي أخطر حاجة لمسألة الثبات. بيصحبوا مين، بيكلموا مين، بيقابلوا مين، بيتصلوا على مين من زملائهم أو زميلاتهم، طبعا زميلات البنات وزملاء الأولاد. قضية خطيرة جدا، لأن الصحبة دي يعني لو الولد صحبته صالحة بإذن الله سيعان على الصلاح، ولو صحبته العكس سرعان ما ينهار. يعني ممكن يكون تأثير الصحبة على ابنك أو بنتك أخطر من تأثير البيت، أخطر بكتير. وكما قيل: الصاحب ساحب للمرء وقائد. الصاحب ده بيسحب الإنسان لطباعه، يعني الصاحب له طباع، بيسحب الشخص لطباعه هو. قضية خطيرة جدا. أدي لكم مثل قبل ما أقول الأحاديث. قصة مشهورة ومؤثرة جدا جدا، قصة شلة. وكلمة شلة دي كلمة يعني استعمالي ليها، أو المشهور في العرف ليها، إنهم مجموعة صاحبهم على أخلاقيات معينة، غالبا بتكون الأخلاقيات دي مش مظبطة قوي. فالمهم واحد من الصحبة دي من المجموعة دي دب حب القرآن في قلبه وحب الإيمان واهتدى وعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما عرف طريق ربنا صار بيستمتع بالقرآن الكريم. خدتوا ده القرآن ده حاجة مبهرة على فكرة، مبهرة، بس مين اللي يعرف؟ احنا عايزين نفوق، نفوق ونوقظ في قلوبنا حب القرآن. قضية من أخطر القضايا، ما نقدرش نعيش من غير القرآن. فالمهم زي واحد من الشباب يعني أول ما التزم صلى في مسجد كده فسمع كان الإمام ده الكلام ده، يعني هو اللي قال الكلام ده، بيقول لقيت الإمام راجل كده ملتحي، وكان أول مرة يدخل مسجد إمامه واحد ملتحي كده ومن السنيين، ده كلام زمان يعني. فبيقول كان بيقرأ بصورة قاف، فبقول يعني كنت مستمتع جدا جدا بصورة قاف وسعيد بها جدا، هو طالب في الجامعة يعني في رابعة تجارة مثلا، فبيقول سعيد جدا جدا ومستمتع، بيقول من شدة انبهاري بالقرآن اللي بيقرأ ظننت ان ده مصحف خاص بالملتزمين. خدت بال حضرتك؟ مصحف خاص بالملتزمين المتدينين، عشان كده هم متدينين. بيقول لي بيقول لأن مستحيل المصحف ده يكون في دين الناس العادية ويبقوا بعيد عن ربنا. انتوا خدتوا بال حضراتكم من المعنى المهم ده؟ بيقول المصحف ده مستحيل يكون في دين الناس، والبنات بيعملوا كده في نفسهم، والولاد بعيد عن ربنا. بيقول أنا مستحيل يكون المصحف ده هو المصحف اللي عندي في البيت. بيقول أنا ما تخيلش إنه هو، لأن لو هو اللي عندي في البيت وأنا ما بهتديش لطريق ربنا ده يبقى أنا كده في قمة الضياع. سبحان الله، هو كده القرآن الكريم، القرآن كنز عظيم جدا. فالأخ اللي بدأ يتدين ده من صحبته تعلق أو بالقرآن، وبعد أسبوعين راح لصحبته وقال لهم يعني عايزكم انتوا حبايبي وأنا بحبكم، وعايزكم تذوقوا الطعم الجميل اللي أنا ذقته، طعم الطاعة وطعم الهداية وطعم الالتزام. فالمهم أحبابي في الله، طبعا هم رفضوا قالوا له لا، واحنا انت خلاص انت من سكة واحنا من سكة ومش عاجبنا طريقك ده. فهو انطلق، وبعدين يعني الشيطان كده اوحى اليهم وقال لهم طب ايه رأيكم نتسلى عليه. جري وراه وقالوا له يا فلان يا فلان، ايوة تعالى تعالى عد معانا، كلمنا عن الدين وكلمنا عن القرآن يمكن نهتدي. وهم نيتهم ان هم يتريقوا عليه ويفتنوه عن طريق التدين والالتزام. فتعال لنا ليلا. فالمهم ذهب اليهم وليته ما ذهب، قعدوا في شقة طبعا، ما قالوا له الشقة هم متعودين يقضوا فيها المعاصي والذنوب، وقعدوا معاه. وبعدين قالوا له طيب احنا هنخرج نجيب عشاء عشان ما عدناش نخرج ونصلي مع بعضنا قيام الليل اللي انت قاعد بتكلمنا عنه. واعطوا مفتاح الشقة بعد ما خرجوا لفتاة من الفتيات اللائي كانوا يمضون معهم اوقات في معاصي الله تبارك وتعالى، فدخلت فلا زالت به وهو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طبعا ده غلطات وقع فيها، اجري اهرب ابعد افتح الشقة واخرج، يعني ما فيش. لا زالت به حتى شرب كأس خمر، ولما شرب كأس خمر شرب الثانية والثالثة سكر. وهو خدوا بالكم ان هو رايح يعمل ايه، رايح يهديهم، رايح يكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى. شوفوا صحبة السوء ازاي بتدمر الانسان. ثم ارتكب معها الفحش والعياذ بالله عز وجل. جم بعد كده وجدوا هذا الشاب نايم، الضحكات والتعليقات والسخريات ما بيصحاش. دخلوا وجدوه عاري كما ولدته أمه، مغطى بملاءة، يحركوه ما بيصحاش، يحركوه إذا به قد مات. شفتوا حضراتكم مات لسه أمس آخر النهار جاي لهم عشان يكلموا مع ربنا وياخد بإيديهم لطريق الهداية ففتنوه وختم له بأسوأ خاتمة والعياذ بالله. كل ده بسبب إيه؟ إيه اللي قضى عليه؟ إيه اللي دمره؟ إيه اللي ضيع آخرته؟ الصحبة السيئة. فأنا بقول لحضراتكم ده مثل من أمثلة الواقع دلالة على شدة تأثير الصحبة على الصاحب، شدة التأثير. وده كلام حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل على دين خليله أي على دين صاحبه فلينظر أحدكم من يخالل. حديث كلنا حافظينه وكلنا عارفينه، بس للأسف ما بنطبقش لأن فيه توجيه. الرجل على دين خليله دين صاحبه، فإذا كان صاحبه في دينه رقة في دينه ضعف فهو هيبقى ضعيف زيه. يعني أنت لما تصاحب واحد أخلاقياته مش مظبوطة، طب ما أنت هتبقى وقتا ما أخلاقياتك زيه. لما تصاحب واحد أخلاقياته عالية إن شاء الله هتبقى زيه. فتصاحب إنسان متدين ملتزم بيحب ربنا هتبقى زيه، وهكذا. فده الصحبة لها تأثير خطير جدا جدا. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني إيه ده التوجيه؟ التوجيه اللي كتير مننا ما بينتبهش ليه، اللي هي مسألة تطهير الصحبة. يعني إيه تطهير الصحبة؟ تطبيق كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ده معناه إن إحنا نقف ننظر ونتأمل في أصحابنا من الذي يقربنا إلى الله فنبقي عليه، ومن الذي يبعدنا عن الله عز وجل فنلفظه نبعد عنه ما نصحبوش. واحد هيهلكك هيدمرك هيدمر أخرتك تبقي عليه ليه؟ تدمر أخرتك ليه؟ ما ينفعش يا أحبابي. وده اللي ما يعملش كده بيخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والعاقبة والمسؤول عن نفسه. انت تسمعش توجيهات حبيبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت حر، انت المسؤول عن نفسك. فلابد ان نقف مع توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقى ده نظر في الصحبة الماضية، ونظر بقى في الصحبة المستحدثة. ما تصاحبش الشخص على اساس خفة ظله ولا ظرفه ولا انه هو كلامه يعني ولد مؤدب وجنتل، مش دي الأسس. إنما الأسس اختيار الصاحب. الصاحب ده هيقربك من ربنا ولا يبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. دي الأصول المهمة اللي ينبغي علينا إن احنا نؤصلها في حياتنا. وكما ذكرت لحضراتكم، يعني أعتقد ممكن يكون الكلام كان ضمني شوية، في حاجات اسمها التأسيس لمعاني مهمة في حياتنا. قضية أخطر قضية وأخطر مفهوم، وأنا عايز المفهوم ده يعني يدخل قلب كل واحد مننا، منهجية حياة، تأسيس لقواعد في الحياة، قواعد. لأن إحنا على سبيل المثال أدي لحضراتكم مثل بسيط جدا جدا. لو جينا مثلا نقول الوضوء، حضرتك بتتوضى في اليوم كام مرة؟ 5 مرات على الأقل، وممكن يبقوا 7 مرات، مرة للضحى ومرة لقيام الليل، إنما ممكن وضوء لكل صلاة. قول يا سيدي المتوسط 5 مرات، 5 مرات وضوء. ركز بس معايا، 5 مرات وضوء. الشهر كام يوم؟ 30، يعني 150 مرة وضوء في الشهر، 150. طيب في السنة كام؟ 1800 مرة وضوء في السنة، 1800. طيب لو فيه سنة من سنن الوضوء فقط ما بتعملهاش، يبقى 1800 سنة، والسنة ب10 حسنات مثلا، يعني يبقى كام؟ 1800، 180,000. 180,000 حسنة في السنة بتضيعها بضياع سنة. طب أنا متأكد إن كتير مننا لو راجع وضوءه هيلاقي نفسه سايب 3-4 سنة. ولو راجع صلاته هيلاقي نفسه سايب 5 6 7 سنن، يعني 10 سنن سايبها. طيب اضرب كده 10 في 1800 180 ألف، كمان 10 حسنة ب10 أمثلة، يبقى كام؟ 180 ألف. 18 180 ألف، 1,800,000 تقريبا. كل ده في السنة، كل ده في السنة بحاجات بسيطة جدا جدا. يعني احنا بسهولة جدا ان احنا لما نراجع وضوءنا ونراجع صلاتنا ونضبطها على صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1,800,000 حسنة في السنة بنضيعها تقريبا. طب في 10 سنين بكام؟ وفي 20 سنة بكام؟ وممكن أصلا الإنسان يوم القيامة ممكن حسنة واحدة هي اللي تكون سبب نجاته. لذلك أنا بقول مبدأ التأسيس للعمل مبدأ مهم جدا جدا، إنك تقاعد. الوقت أنا هتوضى، هفضل أتوضى طول عمري، يبقى أنا أصلح وضوئي. هقعد أصلي طول عمري، يبقى أصلح صلاتي وأصلي صح. طيب إحنا هتقول لي ده كتير، الصلاة فيها حاجات كتير، الوضوء فيه حاجات كتير. حضرتك هتقعد شهر واحد بس لغاية ما تتعود، وهتبقى الحاجات دي كلها في سجيتك وطبيعتك، وهتعملها وانت مش بتحس بيها ان هي عبء اطلاقا. يبقى مبدأ التأسيس لحياتك، انا عايز برضو نحط من مبدأ التأسيس لحياتك من تصاحب، لان دي من اخطر القضايا. يبقى تلقائيا كده بتلقط مين اللي يتصاحب مين اللي ما يتصاحبش بلا ادنى معاناة، وحددت الشخص ده وعامله في حدود العمل وفي حدود الارتباط اللي انا اتحطيت غصب عني معاه. الشخص ده في حدود الجوار، الشخص ده في حدود كذا، الشخص ده أصاحبه، ده ينفع صاحب، ده يقربني إلى الله عز وجل، ده صحبته كنز كنز. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول أنا أعرف 1,000 أخ في الله، 1,000 واحد أعرفهم وأسماء آبائهم وأماكن دورهم. ده مين؟ عمر بن الخطاب، 1,000 واحد مصاحبه في الله، وكلهم عارفهم وعارف أسماء أبائهم وعارف هم ساكنين فين. ليه عمر بن الخطاب بيختار الصاحب؟ وطبعا كان زمان عمر أصلا زمان، يعني زمان عز والصلاح فيه منتشر. وكان أحمد بن حنبل إذا سمع عن رجل صلاحا أحب معرفته وأحب الصلة به. هي كده أحبابي في الله. فإحنا محتاجين أن إحنا نعيد نظر في الصحبة. الصاحب لما يكون صاحب يعينك على طاعة الله وعلى عبادة الله عز وجل، هو ده الصاحب اللي تصاحبه. يبقى الصحبة الصالحة. عرفنا الواجب، الواجب اللي إحنا نعمله. بعد نهاية الحلقة مباشرة نجيب ورقة وقلم ونجرد كده أسماء الأصحاب، كل أخ وكل أخت أسماء الأصحاب، 1 2 3 10. حددنا الأصحاب، يبدأ نحدد فلان ده صح فلان ده غلط، على قرارات حاسمة. لأن واحد يتسبب أن يهلكك، أنه يضيع أخرتك، أنك تعذب في النار، عشان إيه؟ الأخلاء يومئذ يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عدو، عداوة. المحبة دي مش محبة حقيقية، دي محبة زائفة تقلب يوم القيامة إلى عداوة وبغضاء شديدة جدا جدا. طبعا هي بتبقى بقى مشكلة كبيرة جدا لما يفاجأ الواحد ان صاحبته زوجته هي نفسها مش بترفعه، ده بتجرجره لتحت. او تفاجأ الاخت ان صاحبها اللي هو زوجها بيجرجرها لتحت. هي دي المشكلة الكبيرة جدا جدا اللي محتاجة استعانة وصبر، استعانة بالله عز وجل وصبر، وربنا يصلحنا جميعا. يبقى الصحبة الصالحة. خامسا تعلم العلم الشرعي. واحد بقى دلوقتي يا اخ او اخت مثلا يقولوا لي يا تعلم العلم الشرعي انت دلوقتي دخلنا في حارة سد، يعني ليه بقى ده تعلم العلم ده حاجة صعبة وامتى هنتعلم والموضوع صعب ومشقة؟ هقول لحضرتك ليه. بتفهم اني لما اقول لك اتعلم علم شرعي انك مطالب انك تبقى زي الشيخ محمد حسان مثلا، او زي الشيخ مصطفى العدوي مثلا، او زي اي شيخ من المشايخ اللي بتشوفها على الفضائيات مثلا. ليه شمعنا كده؟ الموضوع مش للدرجات دي. الموضوع متعلق باني لابد ان اتعلم حد ادنى من العلم لاصحح عبادتي لربي عز وجل، لاني ساسال، كل واحد فينا سيسال امام الله عز وجل يوم القيامه. سيسال، هتتسئل يوم القيامه، تعالى كده احنا كلمه ابن القيم رحمه الله: ما من عمل الا وينشر له يوم القيامه ديوانان. لما وكيف؟ لما يعني انت عملته ليه؟ صلى، صيام، صدقة، حج، عمر، أي حاجة عملت ده ليه؟ سؤال مهم جدا جدا ولازم تجاوب. ربنا اللي بيسألك، هتتسئل السؤال ده ليه؟ عشان إيه؟ عشان ربنا ولا عشان غيره؟ الحاجة الثانية كيف؟ كيف يعني إيه؟ يعني عملت ده إزاي؟ لما تسأل السؤال أنت توضيت إزاي؟ هتقول إيه؟ وانا بسأل اسئلة بسيطة جدا جدا، ده دي امثلة ونماذج، الموضوع كبير طبعا. اتوضيت ازاي؟ هتقول ده سؤال. انا اتوضيت زي ما الناس بتتوضى. طيب يسألك ربنا انت كنت بتصلي ازاي؟ برضو نفس الكلام، دي بديهية، ده زي ما الناس بتتوضى. اقول لك على حاجة، زي ما الناس بتعمل دي تنفع تكون إجابة تقولها قدام ربنا؟ ينفع؟ أقول لك الإجابة النموذجية؟ أغشش حضرتك وحضرتك الإجابة النموذجية؟ لما ربنا يسألك أو ربنا يسألك اتوضيت إزاي، لازم تقول زي النبي صلى الله عليه وسلم. صليت إزاي، لازم تقول زي النبي صلى الله عليه وسلم. دي الإجابة النموذجية، وما ينفعش إجابة غيرها، أي إجابة غيرها غلط. خلاص عرفت الإجابة؟ خلاص سهلة جدا نقولها. هقول لحضرتك بقي حاجة فرض نفسها، إزاي النبي كان بيتوضى وإزاي النبي كان بيصلي. وأنا بقول دي أمثلة، ده كده بقى ده مفروض في كل حاجة في حياتنا هنسأل نفسنا السؤال ده، لأن لما نتسئل قدام ربنا لازم نقول زي النبي عليه الصلاة والسلام. حضرتك وحضرتك عارفين إزاي النبي كان بيتوضى وكان بيصلي وكان واحد يقول طب يعني أنا مش عارف بالضبط. طب إيه رأيكم نعرف بالضبط؟ نعرف بالضبط إزاي؟ إن إحنا نتعلم، هو ده بقى اللي أنا بقوله، العلم الشرعي، الحد الأدنى من العلم الشرعي. تقول لي طب لازم، ايوه انا معاك، لازم شيخ ولازم حد يعلمك وحد يعلمك، لابد. طب افرض لو ما فيش شيخ، انا هقول لحضراتكم على الحد الادنى اللي تقدر تتعلمه لوحدك ماشي، واللي يستشكل عليك اسأل اي طالب علم او اي شيخ. انما لازم نتعلم، لازم، رقم واحد تفسير القرآن. حياتك تختلف تماما، ونفسيتك ومعنوياتك هتختلف تماما مع كتاب ربنا. القرآن اللي لما بتمسكه 10 دقائق وبتحطه بتسيبه مش بتقدر تواصل القراءة فيه، من أهم أسباب حطتك للمصحف دي إنك مش فاهم حاجات كتير فيه. لو فهمت الآية دي معناها إيه؟ هتنهمك وتندمج في قراءة القرآن الكريم، لأنك هتعيش إمتاع مستمتع بقراءة القرآن وإنت فاهمه. وانت مندمج كده مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الكلام ده كله زي من خلال التفسير. طيب التفسير ده قصة كبيرة وموضوع كبير، لا انا هدلك على كتاب واحد مفسر القرآن كله، مجلد واحد فقط، ومجلد واحد وفي حجم المصحف وفي عدد صفحات المصحف، كتبوا المصحف بحجم صغير وسابوا هامش جانبي وهامش تحت، اسمه التفسير الميسر لنخبة من العلماء. رقم الآية وتفسيرها، أنا عايز حضرتك تقرأ تشوف رقم الآية وتروح تقرأه الأول وتحاول تفكر يا ترى معنى الآية إيه، وتحاول تفكر فيها مع نفسك، هتبقى كده تحفزت إنك عايز تعرف إيه معناها، تروح بقى بعد كده تقرأ معنى الآية في الكتابة اللي هم كاتبينها والتفسير اللي هم كاتبينه ده، هيتحقق لك أعلى استفادة من كتاب ربنا. طيب نقرأ قد إيه؟ نص صفحة بس في اليوم، مش هتاخد من حضرتك أو من حضرتك 10 دقائق فقط، نص صفحة، والجمعة أجازة، هيبقى كده عندنا 6 أيام ب3 صفحات فقط، 3 صفحات. طيب 3 صفحات يعني الشهر كام؟ 12 صفحة، يعني نص جزء، يعني الرمضان الجاي نص القرآن يخلص تفسير. هنبدأ من البقرة يبقى هنوصل للكهف، تخيلوا، يبقى ده النص، والنص الثاني السنة الجاية، يعني خلال 2 سنين بس مرينا على تفسير القرآن كله وفهمنا القرآن كله. واحد يجي، وده من باب النصيحة، يجي في يوم من الأيام حاسس بقى ان هو ايه يعني نشيط وعايز ياخد له كده جزء او حاجة، لا، نص صفحة لا تزيد، ما تزودش. ليه؟ لان الزيادة دي هتعمل لك احساس بان فيه عبء، ان جلسة القرآن عبء، شيء في الله شعور اصلا بتحسه. فانا عايز نص صفحة فقط يا احبابي نقرأها، وحضرتك لو اب تجمع عيالك حواليك، وانت حضرتك لو ام تجمعي الاسرة حواليك تجمعوا، المهم نتجمع نعملها قاعدة ونقرأ ونفسر نص صفحة بس في 10 دقائق او اقل، يبقى ده منهج التفسير. 2 منهج الحديث، 40 النووية بتعليقات الشيخ ابن عثيمين، حاجة بسيطة جدا جدا، لو هناخد صفحة 5 دقائق، ده احنا بنتكلم في حاجات يعني انا بجيب لحضراتكم يعني مستوى صعب جدا جدا، حد ما يقدرش يعمل كده، يعني مستحيل ده يكون فوق قدرات حد، صفحة من تعليقات الشيخ ابن عثيمين على 40 النووية. وانا لو اعرف كتاب اقل من كده كنت قلت لحضراتكم 40 النووية كده تفسير وحديث، يا سلام لما نخلص الحاجات دي كلها. طبعا كتاب التعليقات هيخلص خلال شهر، يعني لو هم واصلين كل يوم او اقل كمان، يعني او شهر شهرين. رقم 3 العقيدة، العقيدة كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي، كتاب بسيط خالص، نحاول نقرأه، هتقف علينا حاجات دي بقى نسأل فيها العلماء، نسأل طلبة العلم، ويا سلام لو حضرتك كده تروح لواحد يعني طالب علم يشرحه لك في قعدة أو قعدتين، وبعد كده تدندن فيه مع نفسك. شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي كتاب من أجمع وأروع الكتب، كتيب صغير جدا جدا قد كده يا أحبابي، كتاب صغير جدا. طيب يبقى كده كام؟ قلنا كام؟ قلنا 3 4 السيرة، حبيبك النبي لازم تقرأ عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله ممكن تقرأ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر كتاب من كتب السيرة اللي هو الرحيق المختوم، تسيب الشوية اللي في الأول الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والعرب وأقسامهم، وابدأ من مولد النبي عليه الصلاة والسلام وقرأ لك 2 صفحة بس في اليوم، قراءة بس. بس عايز وحضرتك بتقرأ السيرة تحط في اعتبارك قاعدة كده، تبص على ملامح تضحية النبي من أجل الإسلام عليه الصلاة والسلام، بذل النبي من أجل الدعوة ونشر الإسلام. ليه؟ عشان مقام حب النبي يزيد في قلبك عليه الصلاة والسلام. يبقى الرحيق المختوم لسه رقم 5 اللي هو الفقه، ان احنا نتعلم الطهارة، نتعلم الصلاة. في كتاب برضو اسمه الفقه الميسر، زي التفسير الميسر، اعداد نخبة من العلماء. الفقه الميسر اعداد نخبة من العلماء، لازم تقرأ الحتة دي، اعداد نخبة من العلماء، لان الاسامي دي موجودة لناس تانية، فده نخبة من العلماء مجموعة. والحقيقة انا بحترم لما يبقى مجموعة علماء، بتبقى الحاجة امتن من ان يبقى واحد بس من العلماء هو اللي عاملها. ده يعني جملة، انما طبعا ليست قاعدة مضطردة دائما. فالفقه الميسر كتاب رائع غاية في الروعة، يعني الحقيقة كتاب مختصر وموجز قوي، بس جميل جدا جدا. نقرأ فيه، ولو حد يشرحه لنا يبقى افضل. يبقى الوقت العقيدة، لمعة الاعتقاد، الفقه الميسر، الاثنين دول لو حد يشرحهم لك يبقى افضل، انه ممكن تفهم وتدندن فيه، انما الافضل ان حد يشرح لك. اعيد تاني اسماء الكتب فقط، ياريت بقى اللي ما جابش اللي ما كتبش يكتب معايا. التفسير الميسر نص صفحة في اليوم، التعليقات على الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين نقرأ لنا صفحة كده في اليوم، الرحيق المختوم نقرأ صفحتين في اليوم، وأنا بقرأ عيني على ملامح التضحية من أجل الإسلام ومن أجل الدعوة عند النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 4 لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي. رقم 5 الفقه الميسر لإعداد نخبة من العلماء. نتعلم العلم ونبدأ بصغار العلم قبل كباره. ما تجيش حضرتك أول ما تيجي تقرأ مثلا في الفقه تقرأ في المغني مثلا، زي أخ من الإخوة قال لي سألت شيخ من المشايخ عايز أقرأ في الفقه، قال له عليك وعلى المغني. عليك وعلى المغني، طب ماشي، المغني شيء جميل وشيء رائع، بس حضرتك هتقرأ لما تلاقي نفسك قعدت شهرين ثلاثة ولسه ما قطعتش إلا حتة قد كده في الطهارة، هتتعقد أصلا وهتحس إن الفقه ده حاجة كبيرة. لا، نبدأ بصغار العلم قبل كباره. المغني شيء جميل ونيل الأوتار شيء جميل، بس البداية بيها هتبقى فيها مشقة على الناس، يعني مشقة كبيرة شوية. يبقى دي من قواعد العلم، من قواعد العلم على قدم، بس الكتب اللي أنا قلتها لحضرتك يعني ممكن مع نفسك تدندن فيها شوية، فيش فيها اصطلاحات فقهية قوية قوي موجود برضو، إنما الأفضل إن حد يكون معاك. نبدأ بصغار العلم قبل كباره، نبدأ على إيد شيخ يعلمنا. تعلم العلم، تعلم العلم الشرعي صدقني هيفرق كتير جدا جدا في نفسيتك، في شخصيتك، في تركيبتك، هنلاقيك بقيت إنسان مختلف تماما، وهتعرف إزاي تعبد ربنا، وهتعرف إزاي تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هتستفيد فوائد جمة. العلم هيثبت قلبك، العلم له بركة، ربنا عز وجل سيفتح على قلبك بأرق وأجمل المعاني. وأنا عايز أقول إن المنهج هو اللي أنا قلته ما يعديش ساعة في اليوم، اعملها يوم ويوم، لو مش هتقدر كل يوم ما يعديش ساعة في اليوم، إنما والله سيفتح لك فتحا عظيما جدا. ومش بعيد إنك بعد ما تخلص المنهج ده تبقى عندك طموح لحاجة أعلى، إنك بقى تروح لطالب علم أو شيخ من المشايخ يبدأ يظبط لك منهج علمي، فتبقى إن شاء الله بإذن الله الكلمتين اللي قلتهم لك دي نواة إنشاء داعية من الدعاء. تعلم العلم، العلم الشرعي. مش هطول في الحتة دي أكتر من كده، وش هتكلم كتير عن فضل العلم، فدي مسألة يعني معروفة، وإن شاء الله يبسط. أنا عايز بس أركز على الكلام العملي، يبسط في محل آخر بإذن الله عز وجل. إذا كده 5 6 المحاسبة ودوام المراقبة. إنك تحاسب نفسك وتراقب نفسك وتجعل من نفسك على نفسك رقيبا. عبد بيحاسب نفسه هيعرف هو رايح فين، عبد بيحاسب نفسه هينتبه سريعا للتقصير في الطاعة وينتبه سريعا للوقوع في المعصية لأنه بيحاسب نفسه. كان كثير من الصالحين يحاسبون أنفسهم. لكن عايز أبدأ النقطة دي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا يعني هناك حلقة أو حلقتان قلتهم على قناة الرحمة، ممكن تلاقوهم إن شاء الله على الإنترنت بعنوان احترس أنت مراقب. أنا بس سأكتفي بإشارة هنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني العاقل الذكي اللي بيفهم، الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، عمل للقاء ربنا إنه هيقابل ربنا فحاسب نفسه، وقف أمام نفسه محاسبها حسابا شديدا. انتوا عارفين زي بالضبط اتنين تجار مشتركين في تجارة بيحاسبوا بعضهم، او كما يحاسب الغريم غريمة، حاسب نفسه، ايوه انت عملت كذا وما عملتش كذا وقصرت في كذا حساب شديد. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والاحمق وفي رواية والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. يعني إيه؟ بيعمل اللي هو عايزه ويرتكب المعاصي زي ما هو عايز ويتمنى على الله. نقول له أخي ارجع توب لربنا، ما ينفعش عمايلك دي، فيقول ربنا غفور رحيم. ده بني أدم أحمق اللي ما يحسبش نفسه، ده اللي سيب نفسه يعمل اللي هو عايزه ونيجي نقول له يعني اتق الله ارجع لربنا، يقول يا سيدي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يهدينا احنا لسه صغيرين. زي واحد بقول له بكلمه في المسائل، يا عم احنا لسه صغيرين، لسه شاب صغير. هو الموت يميز بين صغير وكبير؟ الموت يميز بين صغير وكبير؟ يعني اخبرني بعض الناس عن طفل من اللي هم دعاة المستقبل، عرضوا الناس تاثروا بهذا الحدث. كان في حلقة بالأمس في نفس التوقيت ده تقريبا في على قناتنا الحبيبة قناة الرحمة لداعية من دعاة المستقبل، طفل يعني توفاه الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى. طبعا ما أعرفش، لا أعرف الطفل ولا أعرف أهله، إنما الناس من تأثرهم وبكائهم قالوا لي الكلام ده. فأدعو الله عز وجل حقيقة، يعني فرصة إحنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، أدعو الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى، ريت كلكم أحباب في الله تؤمنوا. لأن طبعا أنت لما تكون مربي طفل وما شاء الله نبغى وبيخطب وحافظ القرآن الكريم وحافظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، دي حاجة تفرحك. فأدعو الله عز وجل أن يجعله ذخرا لأمه وأبيه، وأن يصبر أمه وأباه. اللهم صبر أمه وأباه يا رب العالمين، وارحم جميع موتى المسلمين. وبالمناسبة أيضا يعني في برضو طفل مريض سبحان الله رزقه بقى، تذكرته عبد الرحمن حسام، ربنا عز وجل يعلم، انتم ما تعرفوش ربنا يعلمه. ابن واحد صاحبي مريض جدا ومحتاج للدعاء الحقيقة، مرض شديد. اللهم اشفيه بشفائك وداوه بدوائك، اللهم ابدله دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه. اللهم يا ربنا عافه واعف عنه واعف عن والديه وصبر ابوه وامه وجدته يا رب العالمين. فأنا بقول يا أحبابي في الله، الإنسان بقى ما يقعدش عايش بعيد عن ربنا وتيجي تقول له اتقل، قول ده لسه صغير. الموت لا يميز بين صغير وكبير. الولد هو طفل كان بالداعية إلى الله عز وجل ومات، ما يميز أبدا الموت. قالوا لي في الكنترول اسمه عبد الفتاح، اللهم ارحم عبد الفتاح واجعله ذخر لوالديه، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني صورته أمامي على الشاشة. اللهم يا ربنا صبر والديه، اللهم صبر والديه يا رب العالمين، اللهم اجعله ذخرا لهما في الدنيا والآخرة رب العالمين، اللهم اخلفهما خيرا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبابي في الله، فما تجيش تقول لي انا لسه صغير. حاسب نفسك وراقب نفسك وقف امام نفسك، حاسب حساب الملكين كما يقولون. المساله مساله خطيره جدا يا احبابي.
كان أحد السلف الصالح الربيع بن خثيم كان في كل صباح يحضر قرطاسا ورقة وقلما، فإذا تكلم بكلمة كتبها، وإذا فعل فعلا كتبه، وفي المساء يحاسب نفسه ويقول لما قلت كذا يا ربيع، لما فعلت كذا يا ربيع. ده بني آدم عاقل يحاسب نفسه. وكان ابن دقيق العيد كان يقول أنا منذ 40 سنة ما تكلمت بكلمة إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. شايفين أحبابي في الله، 40 سنة قاعد بيحاسب نفسه على كل كلمة قبل ما يقولها. طب أنا لما أقف قدام ربنا دلوقتي هقول له إيه قبل ما يقولها؟ بيقول لو قلتها وقفت قدام ربنا دلوقتي هقول له إيه؟ في جواب يتكلم؟ ما فيش جواب ينفع ما يتكلمش. يريد كلنا قبل أي فعل وقبل أي قول نعمل كده. لو إحنا ماشيين بالمنهجية دي في حياتنا، وأنا لسه بقول لحضراتكم فكرة التأسيس في حياتنا، لو مؤسسين هذا المعنى في حياتنا اللي هو المحاسبة ودوام المراقبة، النفس اللوامة، بنلوم نفسنا، بنحاسب نفسنا، مركزين مع نفسنا، والله العظيم هنبقى حاجة تانية خالص. يعني عايز دي منهجية في الحياة في كل حاجة، وأهم الحاجات علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى. تحاسب نفسك، قصرت في حد، زعلت حد، عملت المعصية دي، قصرت في الطاعة دي، سبت الطاعة دي، ضاعت منك صلاة الجماعة، ضاعت منك تكبيرة الإحرام، سبت النهاردة صلاة الضحى، سبت النهاردة على حسب بقى، سبت وردي كذا، الأذكار لسه ما قلتهاش. مبدأ المحاسبة حينما نؤسس له ويبقى في حياتنا هتنضبط حياتنا، وهنثبت على طاعة الله عز وجل، وبالتالي المآل العظيم اللي بينتظرنا جميعا اللي هو ثمرة الاستقامة، إن الملائكة تنزل تبشرك وأنت على فراش الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا. الدقيقتين اللي لسه في الحلقة هاخدهم في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل إلى أن تنتهي حلقتنا. أدعو الله عز وجل أن يجمعنا بكم دائما على الطاعة والخير، وأن يوفقني وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارض عنا، اللهم لا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، ابدلهم دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم. اللهم ارحم موتانا، انزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور يا عزيز يا غفور. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اللهم ثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الله.